حرب الخليج الأولى 1980. تحت وطأة القصف، سكان كل من بغداد وطهران جالسون في الملاجئ وللمرة الأولى متمنين أن ينتهي كل شيء. قصة الحرب التقليدية الأطول في القرن العشرين، أو كما تعرف بالحرب العراقية الإيرانية، أو حرب الثماني سنوات، حرب القادسية في العراق، وحرب الدفاع المقدس في إيران. وإن تعددت المسميات فالنتيجة كانت ملفتة جداً. لم ينتصر أحد حرفياً. قرابة المليون قتيل قضوا خلال هذه الحرب، خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات. هي الحرب الأكثر تكلفة والأكثر دموية أيضاً. جذور الصراع. تمتد جذور هذا الصراع بين الجارتين عميقاً في التاريخ وعميقاً جداً. فمنذ عهد الدولة الصفوية والعثمانية بانت بوادر هذا الخلاف على بعض المناطق الحدودية الاستراتيجية، أهمها منطقة شط العرب ومنطقة الأهواز. يطل شط العرب على منطقة الخليج العربي، وهو ممر مائي ناتج عن التقاء نهر دجلة بنهر الفرات، فهو يمتد لأكثر من 204 كيلومترات، وهو كان قناة هامة لكل من الدولتين الصفوية والعثمانية. أما حديثاً فبعد اكتشاف النفط في العالم العربي، تبين أن هذا الشط يتوفر على أحواض نفطية تقدر مساحتها بعشرات آلاف الكيلومترات، وعليه قامت اتفاقية حدودية عرفت باسم اتفاقية الجزائر 1975، وضعت الضفة الشرقية لهذا الممر ضمن حدود الدولة العراقية. لم تقبل إيران هذا الوضع، فبدأت بدعم الأكراد في شمال العراق واضعة إياه تحت ضغط الانقسامات الداخلية، مما أدى بالعراق في نهاية الأمر إلى التنازل عن هذا الممر لمصلحة إيران مقابل تخلي إيران عن دعم الأكراد شمالاً. بقي الحال على ما هو عليه لأربعة سنوات فقط. حدث واحد في إيران كان كفيلاً في تغيير كل شيء. البدايات. إنه العام 1979، تندلع شرارة الثورة الإسلامية في إيران مسقطة النظام الإيراني السابق. صعود هذه الثورة والصدى الواسع الذي تلقته في إيران أثار مخاوف العراق بشكل جدي من تصدير هذه الثورة إلى الداخل العراقي، جاعلة إياه يبدأ بالتفكير بضربة استباقية وقائية، مستغلاً أن هذه الثورة قد حل جميع الأجهزة الأمنية الإيرانية. القوات العراقية تدخل الحدود الإيرانية دون سابق إنذار. مناوشات متقطعة بين الطرفين على الحدود اتهمت فيها الحكومة العراقية إيران بقصفها لمواقع عراقية في الرابع من أيلول سبتمبر 1980. تلاها إعلان العراق السيادة الكاملة على مياه شط العرب، لاغياً اتفاقية الجزائر من طرفه في 22 من أيلول سبتمبر 1980. أيام قليلة مضت بهدوء سبق العاصفة. العراق يعلن رسمياً بدء الحرب على إيران في 22 من أيلول سبتمبر 1980، مقتحماً الحدود الإيرانية عند ولاية خوزستان. تبدأ القوات العراقية بالسيطرة على المدن الإيرانية القريبة، واضعين أمامهم هدفاً مرحلياً وهو السيطرة على مصفاة عبدان لتكرير النفط، والتي كانت في ذلك الوقت أحد أكبر المصافي في العالم. في هذا الوقت كان العراقيون قد سيطروا على شريط حدودي قدر بنحو 80 كيلومتر يمتد من قضاء قصر بن شيرين إلى شمال غرب إيران وبعمق قارب 70 كيلومتر. لم تكن الحكومة الإيرانية مستعدة لهذه الحرب، فهي بالكاد كانت تستطيع السيطرة على البلاد بعد الثورة الإسلامية، لكن خيارها لم يكن الاستسلام، بل استطاعت في أول عامين من الحرب احتواء الهجوم العراقي، واختارت أن تستمر في الحرب. مسارعة، إيران تفرج عن جميع المعتقلين العسكريين لديها مطالبة إياهم للالتحاق بوحداتهم العسكرية. تنظم القوات الإيرانية صفوفها وتستعد بشكل شبه كامل بداية العام 1981. ترد إيران بشكل عشوائي وغير مخطط، ترسل بقطع عسكرية بأعداد غير كافية لمواجهة الجيش العراقي، مما أدى بها لخسارة الكثير من المعدات كانت تستطيع الحفاظ عليها. تستمر العمليات خلال هذا العام دون أي نتائج ملموسة أو واضحة، تقتصر نتائجها على خسائر عسكرية فقط على عكس العام الذي تلاه. ففي العام 1982 تمكن الجيش الإيراني من استعادة السيطرة في المنطقة الجنوبية، كما تمكنت من استعادة مدينة المحمرة وصولاً إلى الحدود الدولية، مما دفع العراق إلى عرض وقف لإطلاق النار واللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث أن الحكومة العراقية قد أعلنت أنها ستنسحب من إيران في 20 من يونيو/حزيران 1982 خلال، وتم ذلك في 30 من يونيو/حزيران من العام نفسه. ترفض إيران هذه المبادرة، واشترطت على الحكومة العراقية أن تدفع مبلغ 150 مليار دولار كتعويضاً عن خسائرها في الحرب، وأن يحاكم الرئيس العراقي في المحكمة الدولية، وطالبت العراق بأن يعطيها الحق بالمرور من أراضيه للمشاركة في حرب لبنان، مما دفع بالعراق إلى لجوئه لحرب الناقلات، فبدأ بشن غارات جوية على ناقلات النفط الإيرانية، فترد إيران بالمثل وتضرب ناقلات النفط العراقية. 7 سفن إيرانية كانت الضحية، وواحدة سعودية وأخرى كويتية كانت ضحايا رد الفعل الإيراني. لم تكتفي إيران بالانسحاب أبداً، ففي ذات العام والشهر نفسه شنت هجوماً تحت مسمى رمضان على مدينة البصرة العراقية، ثاني أكبر مدن البلاد، مما دفع بالعراق لبناء خطوط دفاعية وحقول ألغام أرضية. وقام العراق بإرسال 4 فرق مدرعة للدفاع عن المدينة. في اليوم التالي تخترق إيران الدفاعات العراقية عبر متطوعين عبر حقول الألغام، فاتحين المجال أمام القطاعات الإيرانية للتوغل داخلا في البصرة. واستمر القتال على تلك المنطقة حتى فبراير شباط 1983، منتهياً باستيلاء إيران على بعض المناطق هناك دون البصرة. هدوء حذر وترقب استمر حتى نهاية العام، قطع صمته عملية فجر 6 التي ابتدأت في 15 من فبراير شباط 1984. الهدف واضح جداً، هو إعادة محاولة السيطرة على مدينة البصرة وعزلها بقطع الطريق بينها وبين بغداد. لكن لم تحقق هذه العملية النتيجة المرجوة، بل اقتصرت على بعض النتائج المتعلقة بالأعمال القتالية. تعلن إيران بعد ذلك عن عملياتها الرئيسية للهجوم الكاسح على العراق، مستغلة عنصر المفاجأة. العملية خيبر كانت غير متوقعة للقوات العراقية، فقد دخلت القوات الإيرانية من الجنوب، حيث تتواجد المستنقعات الضحلة التي تشكل مانعاً طبيعياً للحدود، حيث يبلغ عمق هذه المستنقعات نحو 12 متراً، وينمو فيها نباتات كثيفة يصل علوها 2 متر، مما يجعلها مناسبة للاختفاء والتسلل. تمركزت القوات الإيرانية هناك وقامت ببعض العمليات المتفرقة، متقصدة عدم إظهار عدد القوات هناك. استمر هذا الحال إلى 12 من مارس/آذار 1985، فقد شنت إيران هجوماً واسعاً استطاعت من خلاله السيطرة على أراضٍ عراقية بعمق 14 كيلومتر، فسيطرت على مدينة الوزير ومدينة القرنة. لكن وبعد عدة هجمات من المضادات العراقية توقف الهجوم، واستطاعت القوات العراقية استرداد الأراضي المستولى عليها بعد خسارة أكثر من 5000 جندي، مما جعل إيران مضطرة للانسحاب من هذه المناطق، خاصة بعد خسارتها في هذه العملية وحدها لأكثر من 12000 جندي. وصولاً للعام 1986 كان كل من العراق وإيران قد أنهكوا تقريباً جراء هذه الحرب المتقطعة، فإلى الآن لا أحد منهم كان قد حقق انتصاراً يذكر. لكن العراق أقدم على شن عملية أسماها وقتها بعملية النوعية في 6 من يناير/شباط 1986 لمنطقة جزر مجنون. دفعت بالإيرانيين للانسحاب أيضاً من تلك الجزر، حيث استغرقت هذه العملية 2 يوم فقط، وتمكن العراقيون من إخراج القوات الإيرانية كلياً من الجزء الجنوبي للعراق. لم يرضي هذا الواقع إيران أبداً، فقامت بإعادة ترتيب قواتها وعاودت الهجوم مرة أخرى على الجنوب العراقي، حيث دارت معارك حامية جداً استطاع الإيرانيون من خلالها السيطرة على شبه جزيرة الفاو جنوب العراق. لم يقف العراق مكتوف اليدين تجاه خسارته لهذه المنطقة الهامة من جزئه الجنوبي، فسارع في العام 1988 إلى شن عملية سميت برمضان كريم ضد القوات الإيرانية المتواجدة في المنطقة، فتكبدت إيران على أثرها خسارة فادحة انتهت بالتراجع عن التمسك بالمنطقة وعودتهم إلى خلف خطوط التماس. يستمر العراق بالرد بشكل واسع النطاق، فشن هجوما آخر على شرق البصرة في محاولة منه لاسترداد هذا الجزء من المدينة، فحقق العراق الهدف المرجو من العملية، وخسر الإيرانيون في يوم واحد أكثر من 50,000 جندي. لم يشغل الجزء الجنوبي العراق عن جزئه الشمالي، ففي ذات العام قام بشن حملات متفرقة شملت جميع المناطق الكردية، وتمكن من استعادتها وإجلاء القوات الإيرانية منها. أججت هذه الانتصارات المتتالية نار الانتقام لدى إيران، فأعدت لهجوم جديد جامعة لقوة ضاربة قاربت 25,000 جندي. وفي 13 من يونيو حزيران 1988 دخلت هذه القوات منطقة شلامجة القريبة جدا من البصرة، وتمكنت بعد 3 أيام من الاستحواذ على 10 كيلومتر في العمق، ما دفع بالعراق لاستخدام ورقته الأخيرة، ألا وهي قوات احتياط بلغت عددها 40,000 جندي، فشنت هجوما مضادا تمكنت فيه القوات العراقية من استعادة الأرض التي أخذتها إيران في عملياتها الأخيرة وفي غضون 19 ساعة قتال. بعدها يقوم الجيش العراقي بدخول مدينة مهران الإيرانية في منتصف يونيو حزيران 1988 قبل أن يعود ويتراجع داخل حدوده، وتعاود العراق من جديد الدخول للأراضي الإيرانية لتصل لعمق 40 كيلومتر، مستولية بذلك على مدينة دهلران، لكنها سرعان ما انسحبت منها بعد أيام. النهاية. مع اقتراب نهاية الحرب بدأ كل من الجيشين الشعور بالخمول، خاصة بعد الاستنزاف الهائل للعدة والعتاد لكلا الطرفين، فبدأت أحد أسوأ المراحل في هذه الحرب. بدأ الطرفان بقصف المدن في كلا البلدين المتصارعين بشكل عشوائي عن طريق صواريخ سكود متعددة المدى، وتخللها قصف جوي من قبل القوات العراقية للمدن الإيرانية خاصة طهران، فردت الأخيرة بقصف بغداد أيضاً. وصل الأمر بهما لاستهداف الطائرات المدنية ومحطات القطار، والمدارس لم تسلم أيضاً. الأسلحة الكيماوية كانت حاضرة بقوة، فتم استعمالها على العديد من المناطق في كلا الدولتين، مما جعل موقف الإدانة من الأمم المتحدة أمراً محقاً. كل هذه العوامل أدت لموافقة إيران على هدنة اقترحتها الأمم المتحدة في 8 أغسطس 1988 بعد رفضها لعدة قرارات لم تكن تدين العراق كونه هو من بدأ في الحرب. لم تكن إيران تحظى بأي دعم دولي، على عكس العراق الذي كان مدعوماً من السعودية والكويت مادياً والولايات المتحدة سياسياً وعسكرياً، ولكن بالرغم من هذا التحالف لم يحقق كلا الطرفين أي نتائج جديدة، بل كان الأسوأ، ألا وهو الخوف على أسعار النفط العالمي، كون أن العراق وإيران يعدان من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، هذا اقتصادياً. أما سياسياً فظهرت إيران بحلتها الجديدة كعدو أساسي لمحور الغرب والخليج العربي، أما العراق فكان ذو صدى في الأوساط الغربية والخليجية إلى أن قام بغزو الكويت. مدن دمرت بشكل شبه كامل، وعداء أصبح متأصلاً من عمق التاريخ وربما إلى يومنا هذا.